بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. لعل هذه هي الحلقة الأخيرة أيها السادة والسيدات في موضوع العلة الغائية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الله سبحانه وتعالى يدبر هذا الملكوت كما يشاء، ويقيمه على النظام الذي يريد. نعم. ونحن نرى ظاهرة تدبير الله عز وجل، ظاهرة التدبير الرباني في أنفسنا وفي المكونات وفي الأفلاك وفي الأرض وفي النباتات، نلاحظ ذلك. إذن نحن نلاحظ تدبير الله سبحانه وتعالى في كل شيء. دبر الله سبحانه وتعالى أغذية الإنسان وجعل لها وسائل وأسبابا. ربنا سبحانه وتعالى دبر في هذا الكون عوامل المرض، بل الأمراض المختلفة، ودبر في هذا الكون، يعني أوجد عوامل الشفاء له. ربنا سبحانه وتعالى دبر، يعني خطط رتب في هذا الكون عوامل نشأة الإنسان، ولادة الإنسان، ورتب في هذا الكون عوامل موته. نعم. ربنا سبحانه وتعالى عندما يريد شيئا يدبره يخلق له أسبابه. نعم. فربنا سبحانه وتعالى أخرج لنا من الأرض الغذاء الصالح لنا، صالح لحياتنا بدقة. طيب، جعل لذلك أسبابا. ما هي الأسباب؟ الغيوم التي تتكاثر، والأمطار التي تعتصر منها. نعم. ثم النبات الذي يخضر به وجه الأرض. نعم. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكون مليئا بالميكروبات والجراثيم المختلفة، وجعل الهواء ممتزجا معها. ثم إن الله عز وجل خلق أسبابا لوقاية الإنسان من هذه الأخطار كلها. نعم. وجعل في كيان الإنسان أيضا أسبابا لرد غائلة هذه الجراثيم وهذه العوادي، مما يسميه الأطباء نعم المناعة، قوة المناعة وضعف المناعة وما إلى ذلك. طيب، عندما يشاء الله عز وجل شيئا يهيئ له أسبابه. لاحظوا، يهيئ له أسبابه. فالمطر سبب، والغيوم سبب، وتفاعل الأرض مع هذه المياه سبب. طيب، أو الأدوية التي خلقها الله سبحانه وتعالى من الأعشاب ومن غير الأعشاب سبب. نعم. والجراثيم سبب، وكل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. عظيم. ما الإشكال الذي يمكن أن نراه هنا ولا بد أن نجيب عنه؟ نقول إذن الباري سبحانه وتعالى يستعين لتحقيق أهدافه، إنجاز التعبير، بالأسباب. يسخر هذه الأسباب لما يشاء، يعني معناته أن ربي أصبح عاجزا عن أن يوجد هذه الأشياء إلا بهذه الأسباب. فربي عز وجل كأنه يعني يمكن أن يستشكل الإنسان فيقول ربي عز وجل من أجل أن يخلق لنا الأغذية التي تتناسب مع حاجاتنا احتاج إلى أن يوسط الغيوم، احتاج إلى أن يستعين بالأمطار، احتاج إلى أن يستعين بالتربة التي تتفاعل مع الأمطار، استعان بها بكل. إذن الباري عز وجل يستعين بالأسباب، لولا هذه الأسباب لما تأتى لله عز وجل أن يحقق ما يريد في كياننا في حياتنا ونحو ذلك. هذا هو الإشكال، في حين أن الله هو خالق كل شيء. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن هذا أن الباري عز وجل صحيح رتب الأمور التي شاءها على أسباب اختلقها وأوجدها، وكان قادرا على أن يوجد هذه النتائج بدون أسباب. يعني ربي قادر على أن يشبعني بدون وسيلة السبب اللي هو الطعام، وكان ربي عز وجل قادر على أن يوجد هذا الطعام بدون وساطة السماء التي أمطرت والأرض التي أنبتت وما إلى ذلك، قادر. طيب والأسباب لك ما هي؟ نحن ننظر فنجد أن الدواء هو الذي كان سببا للشفاء، ننظر فنجد أن جرثومة معينة جاءت فكانت سببا لمرض، ننظر فنجد أن النار سبب للاحتراق للإحراق، ننظر فنجد أن السم سبب لغاية ألا وهو الموت. أليست هذه أسباب ذات فاعلية؟ هنا ينبغي أن نقف لنبين حقيقة هامة. هذه تسمى أسبابا بحسب الظاهر، لأننا نجدها مقترنة بنتائجها دائما، ننظر فنجد هذه الأمور مقترنة بنتائجها فنسميها أسبابا. لكن هل هي ذات فاعلية ذاتية تؤثر بذاتها بالمعنى الفلسفي للسبب؟ لا أبدا أبدا. يعني أن المطر ليس هو السبب الحتمي للنبات، والنبات ليس هو السبب الحتمي ليتكون منه الغذاء، والغذاء ليس هو السبب الحتمي للإشباع ولمد الإنسان بمقومات العافية أبدا. كيف؟ ما هي أسباب؟ هي أسباب بحسب الظاهر، لكنها في الحقيقة لا تفعل شيئا. الله هو الذي يخلق النبات عند هطول الأمطار، والله هو الذي يضع في النبات نعم قيمة الغذائية، والله هو الذي يخلق العافية لدى تناولك لهذا الطعام. طيب هذه الأشياء، هذه الأشياء أسباب شكلية يقولون عنها أسباب جعلية، أسباب جعلية. طيب لماذا وسط الله هذه الأسباب الجعلية للنتيجة والباري قادر أن يخلق النتيجة؟ قلت لكم بالأمس لو أن الله لم يوسط أسبابا مترتبة لتحقق النتيجة لما رأينا فيها دلائل العلة الغائية، لما رأينا فيها دلائل الهدف دلائل القصد، لتناثرت هذه الأشياء كلها بعضها عن بعض ولما رأينا فيها دلائل وجود الله. فربي سبحانه وتعالى جعل العلاج سببا للشفاء، إذن هنالك من جعل هذا النبات علاجا، علاجا لماذا؟ لمرض معين. إذن هنالك من خطط ورتب، في حين أن الله قادر على أن يشفيني بدون هذا العلاج. طيب هنا أريد أن يعني أزيل الشك الذي قد ينتاب بعضا منا، إذ يقول مو معقول النار هي سبب حتمي للإحراق، مستحيل. طيب السم أليس هو سببا حتميا للموت؟ مستحيل. السبب هنا يأتي العلم فيقول نعم ليس سببا حتميا. يقول لك العلم أنت رأيت اقترانا مستمرا مستمرا بين النار والاحتراق، فسميت السابق سبب واللاحق مسبب. صح؟ صح. طيب، ورأيت اقترانا دائما بين السم والهلاك، فسميت السابق اللي هو السم سبب، واللاحق اللي هو النتيجة مسبب. صح؟ ليس كذلك؟ طيب، لا، رأيت اقترانا بين هذا الدواء بين نتائجه، بين العسل نعم ونتائجه اللي هو شفاء، أنواع من الشفاء. طيب، الواقع أنك رأيت اقترانا بين العسل وبين نتائج، فسميت السابق سبب اللي هو العسل وسميت اللاحق مسبب. في شيء أكثر من الاقتران؟ يعني هل يرى العاقل أكثر من اقتراني سابق بلاحق؟ أبدا، ليس في مكنة العالم أبدا أن يقول أنا وجدت أن السابق مؤثر في اللاحق. أنت وجدت اقتران، وجدت اقتران النار بالاحتراق، لكنك لا تستطيع أن تقول ونظرا إلى استمرار هذا الاقتران ونظرا إلى استمرار هذا الاقتران إذن النار هي التي أحرقت. أبدا، الاقتران المستمر لا يدل وحده على الفاعلين أبدا أبدا بشكل الأشكال. يعني لأني وجدت على طول على طول على طول على طول نعم النار يليها الاحتراق، هذا إذا وضع في النار يحترق. نعم، لأنني وجدت باستمرار 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 نعم هذا الدواء يعني ينتج عنه الشفاء، لا أستطيع أن أزيد على أنني رأيت اقترانا. أما أن أزيد على ذلك فقل وهنالك علاقة حتمية بين السابق واللاحق، هذا كلام فضولي، هذا شيء لا ليس لك دليل عليه أبدا. إذن هذا الذي نسميه سببا جعله الله عز وجل بين يدي هذه النتيجة ليظهر لنا معنى الخطة، الخطة الهادفة إلى شيء. نعم، من الذي أعطى أوجد سبب؟ الله. من الذي أعطى فاعلية سبب؟ الله. إن كان في فاعلية وما في فاعلية، مجرد اقتران، والله يخلق النتيجة. أضعكم أمام دليل يجسد هذا الكلام ويبرزه إبرازا جيدا، لعلكم جميعا تذكرون ما يسمى بقانون رد الفعل الشرطي الذي ينسب إلى بافلوف. والواقع أن قانون رد الفعل الشرطي ذكره علماءنا قبل 600 سنة، ذكره الإمام الغزالي، ذكره الإمام الباقلاني، ذكره الرازي، معروف قانون رد الفعل الشرطي الذي كان يسمى سبق التصور إلى العكس. لكن نعم حسنا، هذا الذي اشتهر بنسبته إلى العالم الروسي بافلوف. ما يعني خلاصة هذه النظرية؟ بافلوف قال اكتشف شيء، واكتشف شيء عن طريق تجارب طويلة وعريضة حتى يعطي يعني اكتشافه هالي كبيري. عمد إلى حوالي 50 من الكلاب، فكان يجيعها جوعا شديدا، ثم يقدم لها الطعام مصحوبا بجرس، وكرر هذه العملية حوالي 60 يوم. نعم، يجيعها جوعا شديدا ثم يقدم لها الطعام، ومع الطعام جرس يقرع على أسماعها. بعد 60 يوم قرع على أسماعها الجرس بدون أن يقدم الطعام، فأقبلت هذه الكلاب جميعا تلهف نعم، واستجابت متأثرة بسماع هذا الجرس، ظانة بأن هذا الجرس سبب للطعام ولا بد أن يحضر الطعام إذن. فعلم من ذلك أن ما صاحب المؤثر الطبيعي من الاقترانات يأخذ وظيفة هذا المؤثر الطبيعي، فهو أيضا يؤثر. يعني المؤثر الصناعي يأخذ وظيفة المؤثر الطبيعي بسبب طول الاقتران. طيب، الشيء الذي أريد أن أقوله، يعني هذه الحيوانات، هذه الكلاب، ماذا تصورت على قدر فهمها وذكائها؟ رأت اقتران طويل طويل على طول على طول مدة 60 يوم، بين قرع الجرس وحضور الطعام. فكرت إذن قرع الجرس سبب حتمي لحضور الطعام، ولا بد إذا تم قرع الجرس على أسماعها أن يحضر الطعام. نعم، في حين أن هذا التصور كان تصورا باطلا. هنالك يد تقرن قرع الجرس بتحضير الطعام، لكن هذه الكلاب لم ترى اليد، وإنما رأت الطعام وسمعت قرع الجرس، وكل ذلك كان مقترنا بهذه المدة الطويلة. ولو أن الكلاب كانت لها قدرة على النطق وكان لها قدرة على الكتابة لقالت أنه هنالك أسباب حتمية، نعم هذا قرع الجرس هو سبب حتمي لحضور الطعام وما إلى ذلك. ما الفرق أيها السادة والسيدات، أسألكم، ما الفرق بين توهم هذه الحيوانات أن هذا الاقتران يدل على علاقة حتمية بين سابق ولاحق، وأن السابق اسمه سبب حتمي واللاحق اسمه مسبب؟ ما الفرق بين هذا التفكر الذي طاف بذهن هذه الحيوانات والتفكير الذي يطوف بذهن الماديين، إذ يقولون نحن وجدنا الاقتران المستمر بين الدواء والشفاء، إذا في علاقة حتمية. نحن وجدنا الاقتران المستمر بين السم والهلاك، إذا في علاقة حتمية. وجدنا الاقتران المستمر بين النار والهلاك، إذا علاقة حتمية. أقول ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق أبدا. نحن هنا وجدنا اقترانات مستمرة مستمرة، فخيل إلينا من استمرارها أن السابق مؤثر حتمي باللاحق. نعم، كما توهمت تلك الحيوانات كذلك عندما وجدت استمرارية الاقتران بين تقديم الطعام وبين قرع الجرس، فخيل إليها حتمية العلاقة. أعود فأقول لكم، تأملوا أيها السادة والسيدات، أقول علميا ولا أقول أكثر من ذلك، ما يخيل إلينا أنه سبب حتمي في عالم المكونات ليس إلا جندا من جنود الله سبحانه وتعالى. هو الذي سخرها لما يشاء عندما يشاء، فالنار لا فاعلية فيها، الله هو الذي يخلق الاحتراق عند التماس. السم لا فاعلية فيه، الله هو الذي يخلق النتيجة عند التماس. الدواء وإذا مرضت فهو يشفين، نعم هذا كلامه باري على لسان سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، والدواء جند من جنود الله سبحانه وتعالى، والفاعلية ليست للجند، وإنما الفاعلية لمن سخر الجند، لله سبحانه وتعالى. كل ما نراه في الكون، الغيوم ليست حتمية للإمطار، حتى ولو وجدت ما يعني الظواهر التي تدل على الشرط الحقيقي انه كثافة معينة مع رطوبة معينة مع يعني نزول الغيوم الى مستوى معين، حتى لو وجدت هذه الشروط الغيوم ليست هي الفاعلة، هذه اقترانات نراها. نعم، وكذلك المياه الهاطلة من السماء ليس بالضرورة هي التي تخلق الفاعلية مع التربة، الله هو الذي يخلق النبات عندما يتم التماس بين الماء وبين التربة، كذلك كل شيء، كذلك كل شيء. أرجو أن نعلم هذه الحقيقة وأن لا نسجن أنفسنا في مظاهر ما نسميه الأسباب، لا ينبغي أن نسجن أنفسنا في العالم الأسباب. أقول لكم شيئا، هذه التي نسميها أسباب، من الذي أوجدها؟ طيب الغيم سبب للمطر، طيب من أوجد الغيم؟ البحار سبب للأبخرة ومسمى للغيم، طيب من الذي أوجد البحار؟ من الذي أعطاها هذا المعنى؟ طيب المياه الهاطلة هي سبب التفاعل ما بين التربة والماء، طيب من خلق التربة وأعطاه هذه المزيج؟ من؟ نعم. وهكذا كل ما في الكون مما نراه سببا هو مسبب في الوقت ذاته، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد فيه نعم هذه العلاقة. وأقول لكم كلام أدق، الله يخلق الاحتراق، احتراق الهزيمة عند التماس. لذلك لما قرر قارون هامان عفوا لما حكم هامان على سيدنا إبراهيم بالحق ظن أن النار سبب طبيعي، وقال أنا أسخر النار اللي هو سبب طبيعي لإهلاك سيدنا إبراهيم، هكذا خيل إليه بسبب جهله واستكباره. طيب النار جند من جنود الله، الباري عز وجل يخلق الاحتراق عند تلاقي النار مع الأجرام التي هي قابلة للاحتراق، الله هو الذي يخلق هذا الاحتراق. فما الذي حدث؟ الذي حدث أن النار استقبلت سيدنا إبراهيم واحة خلاق، علم ذلك من علم وجاهل من جاهل. وانظروا إلى قرار الله عز وجل، وانظروا إلى المقابلة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا وقلنا، قال الجهل، قال الاستكبار، قال التخلف الفكري، نعم حرقوه وانصروا آلهتكم، وقال الخالق، قال مسبب الأسباب، قال خالق الأسباب والنتائج، قال مكون الكون، قال المدبر، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لن أخلق الاحتراق الذي يتم عادة عند التلاقي ما بينك وبين أي جرم قادر للإحراق، لن أفعل ذلك. وتم هذا. طيب كيف تم هذا؟ تم هذا لك من خلال ما أقوله لكم، أن ما نتوهمه أسبابا في هذا العالم عالم الأكوان هي في الواقع جنود بيد الله سبحانه وتعالى. إذن أعود فأقول العلة الغائية هي القصد الهادف إلى الغاية، هذا القصد يسخر لنفسه أسبابا، الأسباب تتحقق وتتحقق فتوجد تلك الغاية. لكن هذه الأسباب بالنسبة لنا أسباب نعم حقيقية بالنسبة لعالمنا، أريد أن يعني أسقي مزروعات الماء، ما في ماء، إذا لابد أن أحفر، الوسيلة هي الحفر، والوسيلة هي دفع الماء الذي يستدعي ذلك، والوسيلة هي أن أتي بمن يستطيع أن يفعل هذا، ثم عندما تتكامل الوسائل توجد النتيجة اللي هي العلة الغائية، يعني هي القصد. أما بالنسبة لله البريء صحيح رتب غايات على وسائل لكن ترتيب شكلي، فالله عز وجل قادر على أن يخلق هذه النتائج بدون هذه الأسباب، لكنه رتبها هكذا وأقام النتائج على الأسباب لكي نتبين ظاهرة القصد الدالة على التدبير، الدالة على التخطيط، الدالة على أن هذا الكون ليس نتيجة صدفة، ليست نتيجة مقارعة أشياء بعضها مع بعض، ليست نتيجة ما يسمى بعقلانية الطبيعة، ليست نتيجة ما يسمى بوحدة العالم. وحدة العالم لا تتم إلا بموحد، عقلانية الطبيعة لا يمكن أن تنبثق من ذاتها لتكون هي القاصد والمقصود وهي المريد وهي المراد. أعتقد أننا بهذا أيها السادة والسيدات انتهينا من الحديث عن العلم الغائي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا أظن أن هنالك بيانا للدلائل العلمية على وجود الله في كتاب الله مثل دليل العلم الغائي. هذا الدليل مبسوط بشكل موسع ومفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ما الثمرة التي نجنيها من وراء ذلك؟ عرفنا من خلال هذا الذي ذكرناه أن هنالك مدبرا لهذا الكون وأن لهذا الكون خالقا عظيم. طيب أنا أريد أن أسأل السؤال التالي في ختام هذه الحلقة. هذا الإله المدبر يمكن أن يعبث؟ هذا الإله الذي أوجد هذا الكون كله كما قلنا لكم من خلال دلائل العلم الغائي، القصد، بصمات التخطيط والتدبير، هذا الإله المدبر، هذا الإله المريد، هذا الإله الحكيم، هل يكون عابثا في خلقه؟ يعني يخلق هذه المكونات نعم ويرتبها بعض على بعض ويخلق فيها الإنسان ويجعله محور هذه المكونات والمخلوق المكرم أكثر من أي مخلوق، ثم إنه ينثر هذا الكون ويعيده إلى العدم والاندثار كما يفعل الأطفال. نعم يأتي الأطفال فيجمعون الحجارة ويرصفون بعضها على بعض ليبنوا بها أبنية وما إلى ذلك ساعة ساعتين، ثم إنهم يملون وينثرونها مرة أخرى نعم ذات اليمين وذات الشمال ويرجع هؤلاء الأطفال كل إلى داره. هل يمكن الباري أن يعبث بخلقه هذا كما يعبث الأطفال؟ لو قلنا أن هنالك أرحام تدفع وأرض تبلع لقلنا أن الله طفل من هؤلاء الأطفال يعبث، لكن اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. معقول؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الإله الذي هذا تدبيره وهذه هي حكمته وهذا هي دلائل قدرته وسلطانه لا يمكن أن يعبث. المدبر لا يعبث، المخطط لا يعبث. إذن هذه الحياة الدنيا التي نعيشها هي كما قال الباري عز وجل هي ممر إلى مقر، هي مستودع ومن وراء ذلك ومن وراء هذا المستودع المستقر. نعم هو الذي هكذا يقول الله خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات، مستودع هذه الدنيا والمستقر الآخرة، لكن لاحظوا قدم الباري المستقر على المستودع. هو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. يا ربي يعني المستودع قبل المقر، نحن الآن في المستودع والمقر يأتي بعد، لماذا قدمت المستقر؟ لكي نهتم بالمستقر ونحن نعيش حياتنا في هذا المستودع. نعم هذا هو ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. حسنا يبدو أن الوقت قد أدركنا، أستودعكم الله وأرجو أن نجني ثمرة دراستنا المطولة للعلم الغائي في كتاب الله، الرجوع إلى الله، ارجعوا إلى الله واصطلحوا مع الله، والحمد لله رب العالمين.